أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك على ما فات أخوان في ذيل البحث في يوم الأربعاء المتقدم قبل التعطيل، تركنا بعض الشيء من بحث المسألة أو الفتوى 21 في صفحة 316، حيث كان بحثنا بالنسبة إلى الاحتقان بالمائع فهو حرام ومفطر، وبالنسبة إلى الاحتقان بالجامد فلا إشكال فيه. وقلنا أن الكلام في هذا يكون متفرعا على أن الاحتقان ينصرف إلى المائع، فهنا ذكر المصنف أنه تارة يكون كلامنا على نحو الشبهة المفهومية وأخرى على نحو الشبهة المصداقية. فإذا كان على نحو الشبهة المفهومية فهنا المكلف يشك في سعة النهي، أي أن الشك في المفهوم يعود إلى الشك في الحكم، فالشك في المفهوم معناه أننا نشك في سعة وضيق الدائرة، دائرة الحكم. فهنا إذا شككنا في هذا الشيء مفهوما معناه أننا نشك في تحديد هذا المفهوم، فهذا الشك سوف يعود إلى أنه يحرم الاحتقان أو لا يحرم الاحتقان. ومن الواضح أن الشك في الحكم يعود إلى الشك في تكليف زائد، بمعنى أنه يكون مجرى لأصالة البراءة. أخوان، أحاول أن أعود إلى أصل المسألة 21 لكي نلملم أطراف البحث حتى ندخل فيما وصلنا إليه مما تركناه في درس يوم الأربعاء المنصرم. فهنا عندما نشك في سعة دائرة النهي، لأن النهي ورد على المائع ولكن لا نعلم ما هي الأفراد التي تكون داخلة تحت هذا النهي، حسب الفرض لا نعلم بعدد الأشياء الداخلة تحت النهي، باعتبار أن الشك في سعة الدائرة التي يشملها النهي. مثلا عندنا علم بأن السائل مثلا 50 نوع 60 نوع، ولكن عندنا شيء لا نعلم أنه مائع أو أنه جامد، فهذه شبهة ماذا؟ شبهة مفهومية. فهنا تنتهي الشبهة المفهومية إلى شبهة حكمية تحريمية. فإذا كان المورد هو مورد نهي، فهنا سوف ينحل الحكم وهو النهي بعدد الأفراد، ويبقى الفرد الأخير الذي هو الفرد المشكوك، فيكون مجرى لأصالة البراءة، لأنه شك في تكليف زائد، لأننا نشك أنه إذا كانت الشبهة مفهومية باعتبار أن الشك يعود إلى الشك في الحكم، يعني يجوز الاحتقان أو لا يجوز الاحتقان. إذن في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول مع كون هذا الشك بالنسبة إلى المفهوم يعود إلى الحكم، فيكون مجرى لأصالة البراءة. إذن هنا نقول لأن المورد في هذا الشك باعتبار أنه شبهة مفهومية والنهي وارد على حرمة الاحتقان بالمائع، ونحن نشك أنه واسع يشمل هذا الفرد المشكوك أو لا، فهنا شك في تكليف زائد ويكون مجرى لأصالة البراءة. أما إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية، بمعنى أن المفهوم واضح لدينا، مفهوم السائل، مفهوم الجامد، ولكن نشك في هذه التحاميل مثلا، في هذا المعجون، معجون الأسنان مثلا، جامد أو مائع، فهنا هو يعلم بالمفهوم ولكن يجهل المصداق، يجهل الموضوع الخارجي. هنا لا يصح التمسك بالعام. العام ما هو؟ يحرم الاحتقان، لأنه لا يعلم أن هذه التحاميل هل هي مائع أو هي جامد، لا يصح التمسك بالعام في شبهة المصداقية. فالحكم هنا كذلك جواز الاحتقان بالمشكوك، لأننا سوف نتمسك ماذا؟ نتمسك بأصالة البراءة بالنسبة إلى هذا المورد، لأنه لا يكون داخلا تحت العام. وهذا الملف، ملف التمسك بالعام في شبهة المصداقية، ذكرناه بصورة يعني أكثر من مرة، فلا حاجة إلى الإعادة. إذن إلى هنا يا أخوان تم الكلام بناء على القول الأول، وهو أن الاحتقان ينصرف إلى المائع. درسنا من الآن يبدأ أخوان. أما إذا قلنا بناء على القول الثاني، وأن الاحتقان يعم السائل والجامد، في صحيحة البزنطي، وأن التقييد بالمائع سوف يكون بسبب موثقة ابن فضال، فهنا يبدأ القول الثاني. بمعنى إذا كان الاحتقان عاما والتقييد بجواز الاحتقان بالجامد دون المائع كان بسبب الموثقة، موثقة ابن فضال، فهنا يجب الاحتقان فهنا يجب الاجتناب عن الاحتقان بالمائع. فهنا يلزم عليك أن تجتنب عن الاحتقان بالمائع. زين، وأما إذا كان مشكوكا فهنا كذلك اللازم أن نجتنب عن الاحتقان بالمشكوك. لماذا يلزم الاجتناب عن الاحتقان بالمشكوك؟ ركزوا وياي يا أخوان. إذن من هنا يتضح الفرق ما بين القول الثاني وما بين القول الأول. في القول الأول لا، هنا في القول الأول قلنا المشكوك يجوز الاحتقان به مثلا باعتبار أنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يكون واضح، هذا الكلام. أما هنا على القول الثاني لا يجوز الاحتقان بالمشكوك. لماذا؟ يقول المصنف بناء على القول الثاني، إما على تقدير كون الشبهة شبهة مفهومية باعتبار أننا افترضنا أن الاحتقان عام وقيدناه بغير الجامد بموثقة ابن فضال، فهنا حرمة الاحتقان هذه الحرمة عامة، وجاء المخصص لهذا العام، وكان المخصص لهذا العام هي موثقة ابن فضال، وهذا المخصص كما هو معلوم لديكم هذا مخصص منفصل، والمخصص المنفصل ليس صريحا بل هو مجمل باعتبار أننا لم نحدد أن هذا مائع أو أن هذا جامد، فهنا هذا الإجمال لا يسري إلى العام، لأن العام قد انعقد ظهوره باعتبار أن هذا المخصص المجمل منفصل وليس متصلا، فالعام وهو حرمة الاحتقان يبقى مطلقا وقد انعقد ظهوره بالأطلاق، والمخصص وهي موثقة ابن فضال القائلة بعدم البأس بالاحتقان بالجامد، ولكن هذا المخصص مخصص مجمل، لأن الجامد هل يشمل هذا المشكوك مفهوما أو لا يشمل هذا المشكوك مفهوما، فهنا هذا المشكوك لا يدخل تحت العام لأنه خرج بالموثقة عفوا، فهنا الجامد لا يدخل تحت العام لأنه خرج بالموثقة، أما غير الجامد الذي هو الباقي الذي هو المشكوك فيبقى تحت العام، وهو حرمة الاحتقان مطلقا. فإذا ما كان مشكوكا يبقى تحت العام إلا إذا جاء دليل على إخراج أحد الأفراد، وهنا نقول في مورد الشك لا نعلم أنه هذا ينطبق عليه المفهوم أو لا ينطبق عليه المفهوم، فما يطلع من تحت العام، فيبقى الفرد المشكوك تحت ماذا؟ تحت العام. وبتعبير أدق نعلم أن العام قد خصص بالموثقة، أما المشكوك لا يوجد تخصيص زائد، فهنا نشك في خروجه من تحت العام، فيبقى المشكوك تحت العام. هذا كذلك قد تقدم سابقا. درسنا الحقيقي من الآن يبدأ، باعتبار أنه لا بد أن نتكلم عن القول الثاني، وهو أن الاحتقان عام وجاءت الموثقة وأخرجت الجامد. فهنا كذلك على القول الثاني يكون الكلام على الشبهة المفهومية وعلى الشبهة الموضوعية المصداقية. الآن نأتي على القول الثاني، فيما إذا كانت الشبهة مصداقية موضوعية، بمعنى أننا نعرف مفهوم المائع ونعرف مفهوم الجامد، ولكن خارجا لا أشخص أن هذا المعجون هل هو جامد أو هو مائع، فإذا هنا يوجد عندنا جهل في تشخيص الموضوع الخارجي. أما على مستوى المفهوم فأعلم ما هو المراد من الجامع وما هو المراد من المائع. فإذا المراد من الكلام هنا يكون على مستوى المصداق الخارجي، فهنا المكلف تارة يعلم بالمصداق الخارجي وأخرى يكون شاكا. مورد العلم ليس هو محل كلامنا، بل محل كلامنا أن المكلف شاك في الموضوع الخارجي، فهنا هل يجوز له أن يحتقن بالمعجون أو بالتحاميل أو لا يجوز؟ يقول المصنف هنا عندنا عدة قواعد متسلسلة طولية لا بد من اتباعها لكي نصل إلى حل المشكلة وإلى بيان الفتوى وإلى بيان أنه يجوز له أن يحتقن أو لا يجوز له أن يحتقن. أعيد، فرض كلامنا على القول الثاني فيما إذا كانت حرمة الاحتقان عامة وجاء دليل وهو موثقة ابن فضال خصصت بالنسبة إلى الجامد فقط يجوز الاحتقان، زين الفرد المشكوك يدخل تحت العام لو يدخل تحت الخاص؟ على مستوى الشبهة المفهومية قلنا يدخل تحت العام، يعني يحرم الاحتقان بما كنا نشك فيه مفهوما، زين مصداقا موضوعا خارجيا. المصنف يقول الكلام طويل ويحتاج إلى دقة وإلى إمعان، لا بد أن نتسلسل في البحث لكي نصل إلى النتيجة. يقول المصنف لا بد أن نسير حسب القواعد التي بين أيدينا. القاعدة الأولى، يقول عندنا عام وهو لا يجوز الاحتقان، وجاء المخصص وهو موثقة ابن فضال وقالت بجواز الاحتقان بالجامد. فهنا من الواضح إلى هنا يكون الباقي داخلا تحت العام. لماذا؟ لأن موضوع هذا النهي العام مكون من جزئين، الاحتقان وألا يكون بالجامد. فإذا كان الاحتقان بالمعجون أو التحاميل تدخل تحت العام لعدم المخصص، لعدم المخصص، باعتبار أن المخصص جاء علما إلى الجامد فقط، فالبيان التفصيلي هو أن نقول أنك قلت قبل قليل أن هذا النهي العام مكون من جزئين، الاحتقان وأن لا يكون بالجامد. الجزء الأول من الموضوع وهو الاحتقان، هذا نحرزه بالوجدان لأننا نرى أنه قد احتقن. والجزء الثاني من الموضوع يمكن لنا أن نثبت عدم كونه جامدا. الفكرة صارت واضحة؟ عدم كونه جامدا. كيف تثبت لنا أن هذا الجزء الثاني من الموضوع عدم كونه جامدا؟ يقول من خلال أولا بالاستصحاب، استصحاب العدم النعتي، بأن نلحظ العدم بما هو وصف لشيء، بما هو وصف لشيء. لو تريد نقدم العدم الأزلي، هو بالبداية نقدم العدم الأزلي، يلا خلينا نقدم العدم الأزلي لإثبات عدم كونه. زين، منذ عالم الأزل، استصحاب العدم الأزلي، عندما نعود إلى عالم الأزل لا يوجد في عالم الأزلي غيره تعالى، لا يوجد إلا الله جل جلاله. فهنا أساسا الموضوعات معدومة كانت، لا مائع ولا جامد، فضلا عن الأوصاف، لا الموضوعات ولا الأوصاف. فهنا نقول في هذا العالم أساسا لا يوجد احتقان ولا يوجد شيء كونه من المائع أو من الجامد. الآن وجد وولد هذا الإنسان واحتقن، وعلمنا بأنه قد احتقن وجدانا بهذا المعجون، ولكن نشك أنه هذا مائع أم جامد، فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم كونه من الجامدات، نستصحب عدم كونه من الجامدات، هذا العدم، لأنه عندنا عدم سابق، وهذا العدم إنه الأشياء قبل أن توجد، فهنا نستصحب عدم كونه من الجامدات، ويتم موضوع الحرمة وموضوع النهي، فأثبتنا أنه ليس جامدا. فإذا تمت أجزاء الموضوع، الاحتقان بالوجدان وعدم كونه جامدا باستصحاب العدم الأزلي. لا أريد أن أبين لكم الدليل على العدم الأزلي من جهة، وعلى عدم حجيته من جهة أخرى. بالنتيجة نختصر ملف قد تقدم مفصلا، نختصر أنه العدم الأزلي إذا كان حجتان، إذا كان حجتان فبها ونعمت، تم الموضوع. فإذا المشكوك ماذا؟ وإذا قلنا أن العدم الأزلي ليس حجتان، إذا لابد أن ننتقل إلى العدم النعتي. نأتي إلى العدم النعتي. فهنا العدم النعتي يعني الموضوعات موجودة، فهنا نلحظ العدم بما هو وصف لشيء موجود. فهنا زيد موجود، هذا المعجون موجود، هذه التحاميل موجودة، لكنه بالنسبة إلى العدم عدم الوصف. فهنا مثلا بالنسبة إلى زيد، زيد موجود أمامي، زيد لم يكن مكلفا سابقا لأنه لم يكن بالغا، فإذا زيد كان موصوفا بعدم البلوغ، ولكن بعد ساعة شككت هل أصبح بالغا أم لا، فهنا أستصحب عدم بلوغه الثابت عندما ولد مثلا، هذا يسمى بالعدم استصحاب العدم النعتي، يعني الموضوع موجود متحقق لكنه الوصف، هنا أستصحب الوصف استصحاب العدم النعتي. وفي محل كلامنا نقول لا يجوز الاحتقان بالمائع، ولكن أشك أن المعجون أو التحاميل هل هي جامدة، هي موجودة أم مائعة، فهنا أستصحب عدم كونها جامدة لأنني أعلم أن هذا المعجون أو التحاميل لم يكن جامدا سابقا، فالآن أشك فأستصحب عدم كونه جامدا. فإذا هنا بضم استصحاب العدم النعتي اللي هو الجزء الثاني من الموضوع إلى الوجدان وهو الاحتقان، في هذه الحالة يتم الموضوع وتثبت حرمة المشكوك. فكرة صارت واضحة؟ هسه هذا العدم النعتي عندنا إشكال عليه، ما عندنا إشكال عليه، هذا بحث آخر، باعتبار أنه العدم النعتي أساسا أن هذه التحاميل أو هذا المعجون لم تكن له حالة سابقة، هذا الاستصحاب يرد عليه الركن الثاني ليس تاما، فما عندنا حالة سابقة اللي هي الميوعة أو الجمود حتى نجي ونستصحبها، واضح؟ أو نقول الركن الأول مثلا. فإذا هذه الأوصاف لا يوجد عندنا علم سابق بها حتى نقوم باستصحابها، إذن العدم النعتي كذلك يوجد فيه إشكال. فإذن العدم الأزلي فيه إشكال، العدم النعتي فيه إشكال، لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات الجزء الثاني من الموضوع. موضوع من؟ موضوع هذا النهي العام، يحرم الاحتقان مطلقا، مكون من الاحتقان ومن أن لا يكون جامدا. زين ما فادنا لا العدم النعتي ولا العدم الأزلي، وين الروح؟ يقول المصنف خلي الروح القاعدة المرزائية. القاعدة المرزائية كذلك قد تقدم البحث حولها مفصلا، وعندنا ملف مفصل حول القاعدة المرزائية بصورة إجمالية. إذا كان عندنا عنوان إلزامي ثم استثني منه حكم ترخيصي، وهذا الحكم الترخيصي معلق على عنوان وجودي، هنا لابد من إحراز هذا العنوان الوجودي لكي يثبت ماذا؟ لكي يثبت الترخيص، واضح؟ هاي القاعدة خلوها بين قوسين. وبما أنه نحن في محل كلامنا في شبهة موضوعية، فلا نحرز العنوان الوجودي، فإذا ماذا يبقى؟ يبقى الحكم الإلزامي، يبقى الحكم الإلزامي، بمعنى أي عندنا حكم إلزامي وهو لا يجوز الاحتقان، هذا الحكم العام. وعندنا حكم ترخيصي وجودي اللي هو موثقة ابن فضال، يجوز الاحتقان بالماء بالجامد. وعندنا شك على مستوى الموضوع أن الاحتقان بهذا المعجون أو التحاميل يجوز أو لا يجوز، فهنا نشك في تحقق هذا العنوان الوجودي، فواضح. فلا يتم الترخيص ويبقى الحكم الإلزامي اللي هو الحرمة، حرمة الاحتقان، إلا إذا أحرزنا العنوان الوجودي، وهنا لا يوجد إحراز للعنوان الوجودي. لماذا لا يوجد إحراز؟ باعتبار أننا شاكون، باعتبار أن الشبهة شبهة موضوعية. إذن ما هي النتيجة يا شيخنا المصنف؟ يقول إذن القاعدة الميرزائية كذلك لا تثبت الترخيص للاحتقان بالمشكوك، لأن المعجون أو التحاميل مشكوكة، فلا يوجد عندنا عنوان وجودي لهذا التخصيص. إذن ماذا؟ إذن لا يجوز الاحتقان. الفكرة صارت واضحة بالمشكوك. إذا قبلنا بالقاعدة الميرزائية فبها ونعمت، أما إذا رددنا القاعدة الميرزائية للميرزا النائين رحمه الله، ومن الذين ردوا على هذه القاعدة هو تلميذه السيد الخوئي رحمه الله، فهنا مع رد هذه القاعدة لمن نذهب؟ نذهب إلى البراءة، لأننا سوف ندخل في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نقول عندنا عام لا يجوز الاحتقان مطلقا أو عموما، خرج منه الجامد بالتخصيص، والآن نحن نشك في هذا المعجون أو التحاميل، هل يصح أن نتمسك بالعام؟ يقول نشك في هذا المعجون، فلا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ببيانين قد تقدم. فإذا هذا العام لا نتمسك به لإثبات حرمة ماذا؟ الاحتقان بالمعجون أو التحاميل. إذا ما هي النتيجة؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها أخوان، بعد يجوز، لأن لا يصح لك التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. النتيجة نذهب إلى البراءة، لأن الشك هنا شك في الشبهة الموضوعية. الآن نقرأ أخوان، روحونا إلى صفحة 200 أو 317. وأما على تقدير كون الشبهة مفهومية، نقرأ شوية، خلي نرجع بعد سطرين ثلاثة، لو نقرأ من البداية خلي نقرأ من البداية. وأما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد، فلأنه مع كون الشبهة مفهومية يشك في سعة النهي عن الاحتقان للمشكوك، ويكون المورد من الشبهة الحكمية التحريمية، والأصل فيها البراءة. ومع كونها موضوعية فحيث لا يمكن التمسك بالعام لكون الشبهة مصداقية فيتمسك بالبراءة. أجل، هذا يتم بناء على انصراف، يعني هذا القول الأول، الاحتقان إلى المائع. نبدأ بالقول الثاني، وأما بناء على عمومه والتقييد بالموثقة فاللازم الاجتناب، أما على تقدير كون الشبهة مفهومية فللزوم التمسك بالعام في مورد المخصص المنفصل المجمل مفهوما، أما على تقدير كونها موضوعية فلأن الموضوع للنهي هو الاحتقان وأن لا يكون بالجامد. واضح؟ هذا هو الموضوع، موضوع العام، والجزء الأول وهو الاحتقان محرز بالوجدان، زين الثاني ألا يكون بالجامد، يقول عندنا ثلاث طرق: إن لم يكن إحرازه بالاستصحاب النعتي لعدم إحراز حالته السابقة، فبالإمكان إحرازه باستصحاب العدم الأزلي كمل بناء على جريانه. واضح؟ إذا آمنا بجريان العدم الأزلي، نعم، بناء على عدم جريان العدم الأزلي يكون المورد مجرا للبراءة. لماذا؟ لعدم إمكان التمسك بالعموم لكون الشبهة مصداقية، لأنه يكون باب التمسك بالعام في شبهة المصداقية. هذا إذا كنا نرفض القاعدة الميرزائية. ليش قال إذا؟ هذا إذا كنا نرفض، باعتبار أن هذه القاعدة الميرزائية مقدمة على أصالة البراءة. اشرح لنا القاعدة الميرزائية. إن الترخيص المعلق على عنوان وجودي متى ما استثني من حكم لزومي فلا يثبت الترخيص إلا مع إحراز العنوان الوجودي. واضح؟ زين. وإلا يعني وإن لم نرفض القاعدة الميرزائية فاللازم ماذا؟ لزوم الاجتناب أيضا. هذا بالنسبة إلى الفتوى 21. نأتي إلى الفتوى الأخيرة. الفتوى الأخيرة: الإنسان إذا تعمد القيء ذهب المشهور إلى أنه ماذا؟ مفطر. لماذا مفطر؟ يقول لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، نقرأ الرواية: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. واضح؟ ذرعه أي سبقه بلا اختيار. يعني إذن هذه الصحيحة لابد أن تحمل على غير الاختيار، وهو القول الأول. إذن لغة ذرعه أي سبقه القيء. واضح؟ فإذن هذه الرواية فصلت صحيحة الحلبي بين الحالة الاختيارية والحالة الاضطرارية. ولكن ابن إدريس اختار الحرمة التكليفية فقط، أي أنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا. صحيحة ابن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه الإمام الباقر قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء. بينما الرواية الأولى ماذا قالت؟ فهنا لابد من الجمع العرفي بينهما، فنقول صحيحة ابن ميمون مطلقة للاختيار وعدمه. إذن لابد من تقييدها بصحيحة الحلبي المفصلة بين الحالتين. فهنا واضح. إذن بالنسبة إلى القيء بقرينة الاحتلام في صحيحة ابن ميمون يتبين أنه ماذا؟ يكون غير اختياري، ما يفطر، ولذلك لابد من حملها على من ذرعه، يعني من جاء إليه القيء من دون اختيار. إذن من دون اختيار لا يكون مفطرا، وأما إذا كان مفطرا وأما إذا كان باختياره فيكون مفطرا، وعلى رأي ابن إدريس كذلك يكون محرما بالحرمة التكليفية. نقرأ هذا أخوان. قال: وأما تعمد القيء فالمشهور مفطريته. واضح؟ خلافا لابن إدريس فاختار حرمته التكليفية فقط، يعني ليس مفطرا لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، هذا رأي المشهور والدليل على رأي المشهور. يقول: وأما صحيحة عبد الله بن ميمون فلا بد من حملها على من ذرعه لما سبق، فهي مطلقة. وبقرينة الرواية السابقة نجمع بينهما جمعا عرفيا. هذا ما فاتنا مما سبق، ووصل كلامنا إلى الفتوى الثانية في صفحة 319. هذا خلوه على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.